وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، بداية أنبه إلى أن صلاة التهجد إن شاء الله ستكون في الساعة الثانية، وقد دخلت الليالي العشر أواخر من رمضان. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. بالأمس أيها الإخوة الكرام، تقدم معنا قول الله عز وجل في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينكف الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وتقدم معنا الكلام في أن قصة الغرامير باطلة من ناحية الشرع ومن ناحية اللغة ومن ناحية العقل. فبعض الأخوة الكرام قال: طيب ما هو التفسير الصحيح لهذه الآية؟ ما هو التفسير الصحيح لقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ المفسرون رحمهم الله في قوله تعالى تمنى عندهم قولان. القول الأول أن تمنى بمعنى قرأ، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ. واستدلوا بقول حسان رضي الله عنه يمدح عثمان رضي الله عنه: تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقاديل. يعني يحكي قصة استشهاد عثمان، لأنه في أول الليل كان يرتل القرآن وفي آخر الليل مضى إلى ربه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. أو قول الآخر: تمنى كتاب الله أول ليله، تمني داود الزبور على رسلي. قال تمنى بمعنى قرأ. إذا يكون معنى الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، إذا حدث الناس ألقى الشيطان في حديثه. قال ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: فينسخ الله، أن يمحو، لأن النسخ في اللغة يأتي بمعنى المحو والإزالة، كما يقال نسخت الشمس الظلة. فيمحو الله جل جلاله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. القول الثاني أن التمني هنا من الأمنية المعروفة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إذا تمنى هداية قومه وإيمانهم وإسلامهم ألقى الشيطان في أمنيته. الوساوس والهواجس التي يخوف بها الناس فيمنعهم من الدخول في دين الله عز وجل والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيا كان هذا الرسول. هذان قولان وهما معتبران، ولعل القول الثاني أوجه، والعلم عند الله تعالى. بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، في سورة الشعراء وهي سورة مكية مشابهة لسورة الفرقان التي سبقتها، فإن في سورة الفرقان افتتح الله عز وجل بالتنويه بشأن القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي سورة الشعراء: طافين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باطع نفسك ألا يكون فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وفي سورة الشعراء في ختامها أيضا تهديد: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذه السورة المباركة قص الله فيها خبر ستة من الأنبياء ذكرهم سابقا في سورة الأعراف وفي سورة هود على هذا الترتيب. والسؤال الذي يسأل عنه كثير من الناس في تفسير قول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. الشعراء جمع شاعر، فالبهلاء جمع جاهل. والشعراء يتبعهم الغاوون، الغاوون جمع غاوٍ وهو الضال. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون يتكلمون في كل شيء وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فهم ممقوتون بغير شك، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أيها الإخوة الكرام، الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يليه، يعني حتى يأكل جوفه، خير له من أن يمتلئ شعرا. وفي الحديث الآخر وهو صحيح أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. وفي لفظ: وإن من الشعر لحكمة. قال الشيخ العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، فما كان من الشعر فيه دعوة من الله عز وجل وفيه ثناء على عباد الله الصالحين من الأنبياء والمرسلين وأوليائه المقربين، وفيه دعوة إلى الفضيلة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فهو ممدوح وصاحبه مأجور. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه: اهدهم وروح القدس معك. وحسان رضي الله عنه كان عاملا مهما من عوامل نصر الدعوة الإسلامية، وكان رضي الله عنه ذا لسان الحديد. كان رضي الله عنه يقول: أعطيت لسانا لو نزل على رأس لحلقه، ولو نزل على حجر لفلقه. وكان شعره رضي الله عنه أشد على المشركين من وقع النبال. ولذلك كان النافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول لأحد المشركين وهو أبو سفيان ابن الحارث، يقول له: ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب الهواء، لأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهدوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم لقاء. إلى أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له: خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء عليه الصلاة والسلام. فهذا الشعر فلا شك ممدوح ومطلوب، وهو رافد من روافد الدعوة إلى الله عز وجل. وبالمقابل إذا كان الشعر كما هو حال أغلب الشعراء أمر بالمنكر ونهي عن المعروف ومدح بالباطل وتزيين للفواحش ووصف لمحاسن النساء وحديث عن الخمر، فلا شك أنه محرم وأن قائله آثم. ولذلك مسألة الفقهية، قال أهل العلم: ما الحكم فيما لو قال الشاعر شعرا يقر فيه على نفسه بارتكاب حد من حدود الله؟ لو أنه مثلا في الشعر أقر على نفسه بأنه شرب خمرا أو أنه زنى أو أنه فعل منكرا من المنكرات. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: التحقيق أنه لا يقاب عليه الحد، لأن الله تعالى قال: وأنهم يقولون ما لا يفعلون كلام. فلذلك السيد يعني الشاعر يمدح الواحد فيرفعه في إلى علان السماء، ثم إذا منع عنه العطاء يعني يهبط به في أسفل سافله. وتعرفون الشاعر المتنبي الذي كان يمدح يعني الكافور الإخشيدي بقصائد ويصفه بأنه بدر الدجى وأنه نور الظلام وأنه مثل الختام وأنه بدر التمام وأنه أنه ثم بعد ذلك بدأ يهزوه نسأل الله العافية. من علم الأسود المقصية مكرومة آباؤه السود أم أجداده الصيد ويزمه يقول لا شيء أسود من عبد له ذكر تقوده أمة ليست لها رحمه. يعني كلام فاحش بذيء يقوله في ذات الرجل الذي مدحه أولا ورفعه، لكن كما قال الله عز وجل يتبعهم الغاوون. ولذلك أيضا أيها الأخوة الكرام، الشعر يكون مذموما إذا صرف العبد عن ذكر الله، إذا صرفه عن القرآن، إذا صرفه عن تعلم ما يلزمه من أحكام الدين. يعني إنسان ما يعرف الفرائض، ما يحسن قراءة الفاتحة، وتجده ليله ونهاره مشغولا بالقصائد التي فيها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنى بمدح الله إياه، وإنك لعلى خلق عظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلى غير ذلك من الآيات. فإنسان يشتغل بهذه القصائد عن مهمات الدين، لا شك أن الذم يتناوله والحرج يكون واقعا فيه. فلذلك أقول لكم أيها الإخوة الكرام، لا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، واشتغلوا بما ينفعكم، وأسأل الله الإنصان وإياكم.